الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فإن هذه المحاضرة هي المحاضرة رقم كم؟ 27، وهي المحاضرة قبل الأخيرة في دورة أصول العقيدة في عين شمس. بقيت محاضرة واحدة بإذن الله تعالى، وبالنسبة للاختبار هيكون إن شاء الله في الشهر في الأسبوع الأخير من شهر 3. الإخوة إن شاء الله مطلوب منهم الآتي: تجهيز الأبحاث وعددها ما يقلش عن 20، يعني 20 بحث يكونوا معاه، زائد تلخيص المحاضرات في دفتر بخط الطالب زي ما اتفقنا قبل كده، حضرات لغاية الأخيرة، وأيضا رسوم لقاعة الاختبار، هنأجر قاعة إن شاء الله عز وجل، زائد تصوير الأوراق بتاع الاختبار. ومدة الاختبار 3 ساعات إن شاء الله تكون من الساعة 8 إلى الساعة 11 ليلا. كويس كده؟ أيوة، رسوم الاختبار يعني مع إيجار القاعة وكلام ده. أيوه، هو الأخ يهيئ نفسه الموضوع، لأن احنا ما هنعرفش إن احنا نعمل أكتر من اختبار، هو اختبار واحد من الساعة 8 ليلا. هشوف إن كان الأمر ممكن يكون من الصباح، إن كان ما بعض الناس يقولوا احنا في أشغالنا. أي نعم، فاحنا عايزين نغلب المسألة دي. ها؟ هم إخواننا هيجوا يوم الاختبار، فمسألة تظبيط الوقت. الرسوم هتكون 50 جنيه إن شاء الله عز وجل، اللي هي رسوم القاعة ورسوم التصوير وبعض الأشياء الأخرى. اللي جاهز إن شاء الله يسجل اسمه مع الأخ سيد ويدفع الرسوم، وإحنا عايزين إن شاء الله عز وجل عدد يعني ما يكونش كبير قوي، يعني بعض إخواننا اللي بيتابعوا على النت أو بيتابعوا عن طريق الأسطوانات ما فيش مشكلة ولا حاجة، بس لازم تكون دي موجودة. فإذا اكتمل العدد المطلوب لغاية 15 أو 20 هننفذ الاختبار إن شاء الله سفر، وهيكون في الأسبوع الأخير من شهر 3، وبإذن الله تعالى نحدد اليوم اللي فيه على حسب القاعة اللي هتسع أو المكان اللي هنقدر نختبر فيه طلاب العلم. وبعد إن شاء الله هتمنح التزكية في دورة أصول العقيدة. ده بالنسبة عشان الإخوة اللي بيسألوا كتير وبيتكلموا كتير يكون عندهم تصور كامل عن الموضوع. في أيضا دورة سوف تبدأ في العقيدة، بنحاول إن احنا نأصلها علميا بشكل جيد في مسجد الحق اللي هو موجود في عين شمس الشرقية، أظن أعلنوا عنه لطلاب العلم اللي هم بيسمعونا أو بيشاهدوا المحاضرة، اللي عايزين يتابعوا فيها وفق منهج علمي يستمر فترة من الزمن، يعني إن شاء الله لن تتجاوز 3 سنوات أو 4 سنوات، بحيث يكون المتخرج منها مؤهل بدرجة عالية جدا في العقيدة، وتبقى دي مصدر للعقيدة في مصر. يعني احنا بنسعى لأنها تكون دار للعقيدة على غرار دار الحديث المكية، بحيث الصورة التي أخذت عن المصريين ان هم أشاعرة، هذه الصورة نحاول جاهدين ان احنا نغير الحقيقة، لأن كثير من يعني مصر معطاءة، وأغلب اللي يعني تكلموا في الاعتقاد وأثروا في العالم كله كانوا من مصر. فعندنا مثلا على سبيل المثال اللي وضع المناهج السعودية وتدرس الآن في المدارس والجامعات السعودية هو الدكتور محمد خليل هراس، وهو أزهري ومصري، فهذا الرجل كان سبب في وضع المناهج في المملكة كاملة، مع أن وقتها كان الأزهر بيحاول يمنعه من السفر، وكان الملك فيصل رحمه الله اتصل شخصيا بالرئيس المصري جمال عبد الناصر وطلبه على أساس يشارك في وضع المناهج، وراح بقرار رئاسي. يعني المسألة هنا أن يكون مصر صورتها أن الأساتذة اللي بيروحوا يدرسوا في خارج مصر أو في الإعارة ما هم إلا أشاعرة ولا يتولون دراسة العقيدة، هذا ظلم. فنحن نريد بقدر المستطاع أن يكون مصر معطاءة، وفي نفس الوقت العقيدة ليست لها بلد، لكن احنا بنقول احنا اولى بمصر ان يكون المنهج الصحيح المعتمد على اعتقاد اهل السنة والجماعة في هذا البلد. نعم لسه بقول لك في الاسبوع،
لا
الدورة الجديدة هم اعلنوا على ان هي هتبقى يوم 24، لكن على حسب العدد والامور جدية فيها رسوم والتزامات. طبعا مش رسوم يعني تذكر، لكن هو ده ضروري عشان نعم ترجعوا لهم. اللي بيسأل عن الشروط، اللي بيسأل عن كيفية الالتحاق، يرجعوا لاخواننا هناك في المسجد اللي هو مسجد الحق، تقاطع الشارع ابراهيم عبد الرازق مع صعب صالح. هو مسجد معروف وكبير يعني، وادارته حريصة واخذوا كل الموافقات من الجهات المسؤولة. فان شاء الله عز وجل هم يقولوا على يوم 24 عن شمس الشرقية. لعل ان شاء الله يكون هم بداية طيبة في هذا المجال، والامور طبعا باشراف وناس في الازهر برضو تبع وزارة الاوقاف. نأتي الى محاضرة الليل. احنا بنحاول نتكلم على الشروط والضوابط. انا اتمنى ان نضيف الى طلابنا اللي هم درسوا معانا العقيدة حفظ الأسماء التوقيفية المطلقة، مش هنقول المقيدة كمان، لا بس المطلقة، بحيث ان اللي هيسأل عن اي اسم الأسماء يعرف يستخرج بدليله وبسرعة. فهذه برضو من ضمن الأشياء المهمة، حتى على الأقل ينال الفضل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من حفظها دخل الجنة. فهذه الأسماء توقيفية، يعني نصوصها موجودة وهي موجودة بنصها، فأولى بطالب العلم اللي حيدرسها أو حيحملها كأمانة في عنقه أن يكون حفظها. فإن شاء الله عز وجل دي برضو من الأشياء اللي ممكن يجي لك سؤال في الاختبار عن ذكر الأسماء الحسنى بأدلتها التوقيفية، فالأخ يكون جاهز، ودي برضو يعني مرحلة طيبة متقدمة. لكن في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل سنتحدث عن بقية الشروط وما تيسر منها. احنا عندنا الشرط الثالث، احنا عندنا الشرط الاول ايه؟ الشروط طبعا هي شروط توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني ده كلام وارد بنصي في التعرف على اسماء الله الحسنى، ان اسماء الله لا يجوز ان نسمي الله عز وجل الا بما سمى به نفسه، لان الله قال ولا تقف ما ليس لك به ايه؟ علم. أنا ممكن بالعقل أهتدي إلى بعض أوصاف الله عز وجل، إن عقل الإنسان يستطيع أن يتعرف على وجود الخالق وعظمته، إني مش ممكن الكون هذا يصدر إلا عن إله موصوف بالعلم والقدرة وبالحكمة والإرادة والمشيئة والخبرة إلى غير ذلك من الصفات. لكن هل يستطيع إنسان أن يميز اسم لرب العزة والجلال بعقله، أو أن ينشئ اسما بعقل رب العزة والجلال؟ هذا الكلام قول على الله بالعلم. ولذلك قلنا في قضية الاشتقاق إن الاشتقاق لا يصح في باب الاعتقاد في الأسماء بالذات، في الأسماء توقفية على النص. لكن طالما إن الأمر كذلك فلا بد أن نرجع إلى الحق سبحانه وتعالى في التعرف على أسمائه. يبقى الأسماء لابد أن تكون توقيفية ثابتة بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله، ده مصدر الوحي. فقلنا لازم ثبوت النص، ولازم ايه؟ عالمية الاسم واستفاء العلامات اللغوية. وفرقنا بين الاسم من جهة الدلالة اللغوية او من جهة اللغة ومن جهة الايه؟ التكليف والشرع. وقلنا ان اللغة بيعتبر الاسم والوصف اسم، فالحي كالحياة بالنسبة للغة. لكن تفرق القضية في تمييز الاسم عن الوصف فيما قام بنفسه وما قام بغيره. فالوصف لا يقوم بنفسه، وإنما الاسم الدل على ذات الله هو الذي يقوم بنفسه. فنقول إن من أسماء الله الملك وليس من أسماء الله الملك. الملك صفة مين؟ صفة الملك. من أسماء الله الرحمن وليس من أسماء الله الرحمن. الرحمة اسم لغة صحيح والرحمن اسم لغة، لكن فرق بين الرحمن والرحيم. اخوانا لو نجيب لنا اي حاجة تمشي الكلام يعني مش حنا جاي. طيب امال فين الشيخ طارق شفاه الله؟ ادعو الله عز وجل ان يشفيه وان يجعل ما اصابه كفارة له، اللهم امين. في قضية الفرق بين الاسم والوصف أصبحت الآن واضحة، وحنحاول نوضح أكثر عندما نجمع كل آراء الإخوة اللي عقبوا على الكتاب، ونحاول نستفيد منها في الطبعات القادمة بإذن الله تعالى. أيضا من ضمن الضوابط اللي اتكلمنا عنها قضية الإطلاق والتقييد. يعني إحنا بنلتزم في قضية الإطلاق والتقييد اللي هو الشرط التالي اللي التزمنا به اللي هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله عز وجل. مساله الاطلاق والتقييد الاساس في القضيه ان يرد الاسم بنصه. نقول اسم من اسماء الله لازم يرد بعلامات الاسم ويكون علم على الذات. لكن ان يرد الاسم مطلقا او مقيدا هو في الحالتين اسم. بس لما نتكلم عن الحسن المطلق يبقى في الحاله دي لابد ان يذكر مطلقا كما ورد النص. وان ذكر الحق سبحانه وتعالى الاسم مقيدا هيبقى حسن الاسم في التقييد وليس فين؟ في الاطلاق. لان اذا قيد الله اسما فاطلقته انت يبقى في هذه الحاله لا تامن دخول النقص في الاطلاق، لكن في التقييد يبقى انت ملتزم بما ذكره الله تبارك وتعالى وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. وبرضه هتعود القاعده الى تسميه الله عز وجل بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنه رسوله. احنا بنلتزم بالنص، فاذا ورد النص مطلقا قلنا مطلقا، وان ورد مقيدا ذكرناه ايه؟ مقيدا. واظن كده انت بتلتزم بالنص النبوي. يعني انتوا فاكرين لما الامام احمد بن حنبل سالوه عن مراده من قول الله تعالى ماذا تريد او ماذا اردت بقولك ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، قال اردت منها ما اراده الله ورسوله. اذا طريقه السلف الصالح هي الالتزام بمقتضى النص الشرعي إن كان خبرا يصدق وإن كان أمرا ينفذ. فأخبر الله عن نفسه باسم من أسمائه أو بوصف من أوصافه، يبقى أنا إيه دخلي في أنني أدخل عقلي فأفصل المقيد وأجل الفعل وأحوله اسم من دماغي وأقول بأن المسألة هنا اشتقاقية؟ لا، المسألة توقيفية، وإذا دخل العقل ألغى التوقيف. إن بعض الناس عمل كتاب طرف الشيخ ياسر البرهامي، الشيخ ياسر البرهامي عمله المقدمة، كتاب لسه أنا أول مرة أسمع عنه أو بس كأني قرأته على النت حوالي 20 صفحة كده. ولكن الاشتقاق لا ينافي التوقيف. إزاي يعني الاشتقاق لا ينافي التوقيف؟ بس كنت أنت هتيجي على الفعل وتاخد اللي يعجبك وتحوله لاسم. فهتقول لا أنا بنيت على الفعل على إنه توقيف. مش هيجي الكلام ده خالص. ولذلك الذي أخبرني عن الكتاب لما قرأه قال إنه متناقض، يعني ده من طلاب العلم ومن إخواننا اللي قرأوا الكتاب، قال إنه متناقض في نفسه، صاحبه لا يستطيع أن يفرق بين التوقيف وبين إعمال العقل في تسمية رب العزة والجلال. إن إعمال العقل في تسمية الله ما هو إلا استحداث اسم لم يكن من قبل، اسم لم يكن من قبل. لان يا اخوانا في حاجة عايز اقولها لكم، ان الفعل مرتبط بالزمن فله بداية ونهاية مش كده، لكن الوصف مرتبط بمشيئة الله او لا يرتبط بالمشيئة. اذا ارتبط بالمشيئة يبقى صفة ايه؟ رده. واذا لم يرتبط صفة ذات. فصفات الذات وصفات الافعال ازلية وابدية، انما الفعل هو بداية ونهاية مش كده برضه؟ فاحنا بنقول لو ورد فعل بناخد منه وصف الفعل، لكن مسألة تسمية رب العزة والجلال الأمر ده قد لا يعطي معنى الكمال إلا بتقييد. لا يعطي معنى الكمال إلا بإيه؟ بتقييد. وأنا قصدي من المسألة دي، يعني لو ذكر الاسم ذكره الله عز وجل مطلقا حيدل على وصف مطلق كامل لرب العزة والجلال، لكن طول ما هو فعل فهو مقيد بذكر المفعول به، زي مثلا في قول الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا إيه؟ رتقا ففتقناهما. فتق فعل، والفتق ذكر لما بين الإيه؟ السماء والأرض، فتق السماء عن الأرض، ففتقناهما. جزاكم الله خير. فلما نقول من أسمائه الفاتق اشتقاقا من الفعل فتقا، هل يليق بالله عز وجل أن تسميه هذا الاسم؟ فاتق، أقول ربنا سبحانه وتعالى فاتق إيه؟ إنما لو قلت ربنا سبحانه وتعالى فاتق السماء عن الأرض زي ما ورد النص، يبقى إيه؟ كمال ولا نقص؟ أنا التزمت بالنص، فطول ما الفعل موجود بالنص فهو مقيد بما ذكره رب العزة والجلال. فلو في واحد قال حسميه الفاتق اشتقاقا ويجوز الاشتقاق، فهذا أساء إلى ربه بإطلاق اسم لم يطلقه الله عز وجل على نفسه. فالإطلاق لابد أن يراع. وبعدين احنا اتكلمنا على قضية الإطلاق في جمع أهل العلم، ياريت الأخ الصغير ده يعني اللي عملنا إزعاج يقعد ساكت أو أبوه يشكيته ولا يشوف حل أو يبعثه لوالدته ويتريحنا. بسم الله. فإن قال قائل إن شرط الإطلاق لم يراعيه أهل العلم وما أنزل الله به من سلطان، نقول هذا الكلام مردود على صاحبه. لماذا؟ لأنه ما من إنسان من أهل العلم جمع الأسماء الحسنى إلا وكان يراعي في جمعه الإطلاق أولا. إحنا قلنا كده؟ يعني شفنا الكلام ده في كلام مين؟ ابن حزم. ليه ابن حزم توقف عند 84 اسما؟ ليه ما كملش 99؟ أيعجز ابن حزم عن التعرف على الأسماء المقيدة اللي ورد في القرآن صريحة زي الغافر والفاطر والبديع وغير ذلك؟ مديع على وزن فعيل، وزي سميع وزي بصير، فهو ذكر السميع البصير وما ذكرش البديع. ليه يعني ابن حزم يعني الا يستطيع ان يميز الاسماء حتى لو كانت مضافه؟ لا، هو عارف ايه الفرق بين المطلق والمضاف، فكان بيسعى الى جمع الايه؟ المطلق. حتى لو انت نظرت في جمع الائمه الاعلام سفيان وابي زيد اللغوي وجعفر الصادق، كانوا بيراعوا قبل كل حاجه المطلق وبعد كده يجيبوا المقيد، فبقى يفوتهم اسماء مقيده كتير جدا جدا. فما الضابط ان هو ياخد الايه؟ مفيش واحد هيلاقي اسم مطلق وهيسيبه، لا، هو هياخد المطلق وبعد كده اذا عدى يجيب الايه؟ المقيد. ابن حجر في طريق الجمع زي ما اتكلمنا قبل كده كان بيراعي الاول الايه؟ الاطلاق، ولما كلفوه بانه يجمع الاسماء وقالوا يعني انت انكرت عليهم او عقبت عليهم انهم ذكروا بعض الاسماء المقيده، طب هات لنا انت الاسماء ايه؟ المطلقه. فعجز عن انه يجيب كل المطلق فادخل اسماء مقيده كله، حتى اللي يتكلم حتى المخالفين. انا اذكر الدكتور مصير رحمه الله كل لما يجي يتكلم يقول لك اسماء الله بين اطلاق العموم بين اطلاق الخصوص او اللي هو المطلق المقيد يعني. ففي اسماء لابد ان تذكر في حق الله مقيده والا افادت نقص. طب ايه هي الاسماء دي؟ فيذكر لك مثال. لكن يقدر ان هو يتكلم في باقي الاسماء كلها؟ لا. فالمساله دلوقتي احنا اول محاوله لفصل المطلق عن المقيد في جميع الاسماء اللي ورد في الكتاب والسنه مما جمعه اهل العلم وتحدثوا عنه كانت المحاوله اللي عملناها في الكتاب. فكونها جديده على الناس في ان يكون في مساله ضبط المطلق والمقيد وفقا لقواعد معينه فما حدش ينكر فيه. احنا قلنا في الكلام صريح وخلينا نكون صرحاء بقى ونتكلم في المساله بتوسع. احنا بنقول من الشروط الاساسيه اللازمه لاحصاء الاسماء الحسنى ان يرد الاسم في سياق النص مفردا مطلقا. واحد يقول لك كلمه مفرد ديت ما هو ممكن يكون الاسم مفرد وهو مقيد. نقول نعم ممكن هذا وارد. لكن المفرد دي وضحت للناس الفرق بين المطلق وبين الايه المقيد بسهوله. مطلقا دون اضافه مقيده او قرينه ظاهره تحد من الاطلاق. يعني بحيث تذكر مقيد. وذلك بان يفيد المدح والثناء على الله بايه؟ بنفسه. زي ما ابن تيميه ذكر. واحنا بنقول الاضافه والتقييد يحدان من اطلاق الحسن والكمال على قدر ما اضيف اليه اسم او قيد به. العباره ديت قصدنا منها ان ما اطلقه الله نطلقه وما قيده نقيده. وان الحسن في ذكر الاسم مقيدا وليس ايه مطلقا. فلو قيده اراد الله ان يذكر مقيدا ليظهر الحسن. لان لو اطلق يبقى في هذه الحالة قد يوهم نقصا أو قد يؤدي إلى النقص. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الأسماء الحسنى ذكرها باللا نهائية في الحسن. وهذا يعني الإطلاق التام الذي يتناول جلال الذات والصفات والأفعال. ربنا بيقول لله الأسماء في الحسنى. فواحد يقول لك طب المقيد مش أسماء حسنى؟ يقول حسنى بس حسنى في التقييد مش في فين؟ في الإطلاق. لكن لما نقول اسم يذكر فيفيد الحسنى أينما ذكر لازم يبقى مطلق. لان انت سواء قيدته او اطلقته هيفيد الحسن. انما المقيد لو اطلقته مش هيفيد الحسن. قد يوهم النقص. اذا في فرق في النوعيه بين المطلق وبين الايه؟ المقيد. والامام القرطبي قال حسن الاسماء انما يتوجه بتحسين الشرع لاطلاقها والنص عليها. وانضاف الى ذلك انها تقتضي معان حسانا شريفا. طيب نيجي بقى للقصه اللي اتكلمنا عنها في مساله تحديد ضابط الاطلاق والتقييد. كان كل الاسماء واحنا بنبحث في الاسماء الحسنى لازم الاسم يكون مفرد. صحصح معايا كده. يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. ففي اسماء ظهرت معانا لغايه 94 اسم. واظن ذكرت كده المحاضرات اللي فاتت حاجه زي كده. يعني واحنا بنبحث في الاسماء وجدنا ان اهل العلم هم بيجمعوا الاسماء. طريقه جمعهم بيدور الاول على الاسم اللي ورد مطلق كلمه واحده ويجي لغاية المقيد تحصل ربك وربك شديد. فانت لما تجمع كل اللي قالوه قرابة ال 300 اسم اللي انا قلت عليهم قبل كده مش كده برضو قرابة 300 اسم وتحاول تستثني من هذه الاسماء او تستبعد كل اسم ذكر لم يرد بنص يبقى ثبوت النص مش موجود استبعدناه. وكل اسم ورد مقيدا او مضاف والتقييد كان صريح فيه هم برضه ما يذكروش. فاحنا بنحاول نطبق الكلام ده عملي يعني. وكل اسم لا يدل على وصف دليل ان هم استبعدوا الحروف المقطعه في اوائل الصور. بعضهم قالوا اسماء والاسماء اللي هي من اضافه المخلوق لخالق زي الظهر والعضد وما شابه ذلك. فبعد استبعاد هذه الأسماء بقيت لديك قائمة من 99 اسما. خلي بالك 99 اسم دي ظهرت قدامي، يعني الكلام ده ما كانش، ده اللي فرض نفسه علينا احنا بنتكلم. منهم 94 اسم او 95 على ما اذكر، الاسماء بتنطبق عليها الضوابط تماما تماما. يعني ايه؟ الاسم مطلق مش مقيد، ثابت القرآن والسنة، القرآن أو صحيح السنة. إيه تاني؟ علم على ذات الله عز وجل، يدل على الوصف، ما فيش أي وجه للتقييد إلا في عدة أسماء، وهي المقيت في قوله وكان الله على كل شيء إيه مقيت، والشهيد في قوله وهو على كل شيء شهيد، والحفيظ وربك على كل شيء حفيظ، والرقيب في قوله وكان الله على كل شيء إيه رقيبا، والحسيب في قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا. دول كان خمسة. المقتدر ورد مطلقا في موضع آخر زي وكان الله على كل شيء مقتدرا، هنا مقيد، بس أنت عندك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند إيه ملك المقتدر، فالإطلاق هنا ورد. لكن خلينا في الخمسة دول، أنت عندك قيمة ده اللي قدام يا إخواننا بالضبط، أنا قاعد بتتبع الأسماء بشوف المطلق والضوابط اللي احنا ماشيين عليها، وكانت فعلا عملية مربكة ما هي سهلة، هم كلهم ماشيين على الضوابط الخمسة دي. الاسم لابد أن يرد بهذه الضوابط، لكن الخمسة اللي ذكرت فيها قسم مشترك. القسم المشترك ايه؟ ذكر إضافة العلو والمطلق. طب الواحد لو قال إن عندنا 94 اسم زائد الخمسة دول، مع إن الأسماء دي ذكرت عند الوليد المسلم، خلي بالك، وذكرت عند ابن عثيمين، وذكرت في كلام ابن حجر، وإحنا عايزين نتتبع مين اللي ذكر الأسماء دي، هم دول كأنهم بينظروا إليها على إنها مطلق ولا مقيد؟ ها؟ يعني واحد يقول لك لا دي مقيدة، ها؟ طب أنا شايف إن كل العلماء ذكروه، بس ما حدش اتكلم، ما حدش قال يعني. فأنا قاعد مع نفسي بقول طب إيه المشكلة ده؟ ربنا بيقول إيه؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. وأغلب المواضع اللي ورد فيها اسم قدير والله على كل شيء قدير، فإيه اللي هيفيده كلمة على كل شيء لو احنا أضفناها ولا شلناها؟ هنلاقي إن احنا لو حذفناها مش هيأثر في المعنى، والله على كل شيء قدير، والله إيه قدير. لكن لو ذكرت على كل شيء ده مش تقييد بقى، لا ده زيادة إطلاق. يعني ربنا تبارك وتعالى من فوق عرشه على كل شيء، من فوق العرش، والعرش شيء وبقية المخلوقات شيء، فلما أقول لك هو من فوق العرش قدير، خلي بالك هو إيه من فوق العرش قدير، هو من فوق العرش كده، فكلمة من فوق العرش تزيد الإطلاق كمان، يعني ربنا فوق كل شيء وهو قدير. أنت خبرت كنا في النقطة دي، فالله عز وجل لو قلنا فوق كل شيء ده تقييد؟ لا مش تقييد، ده إطلاق فوق الإيه؟ الإطلاق. فإحنا قلنا إذن لو قلنا القاعدة على هذا النحو سوف تكتمل مع 99 اسما بنصها زي ما الرسول ذكر. وخصوصا ان في حاجه كمان، ان جمع المتاخرين من المعاصرين زي الشيخ ابن عثيمين، الشيخ العباد عبد المحسن العباد، والشيخ علوي الثقاف، ومن تاني والشيخ عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز الغصن، كلهم بيدوروا حوالين ال 95 دول، والخلاف كله على كام؟ أربعة أسماء. فهم مش القضية، هم يذكروا الخمسة دول اللي هو اللي فيه على كل شيء، لكن يجوا عايزين يدخلوا أسماء فيقوموا يدخلوا من المقيد أربعة وخمسة. يعني الدائرة كلها الرسول قال إن لله 99 من 3. شوف لما أقول لك مثلا أنت روح دور على مجموعة من الأسماء عددها 99 هتلاقوهم في القرآن والسنة. فيجي واحد يبحث على الضوابط فيوصل ل96، واحد تاني يوصل ل97، واحد تاني يجيب 94. أخذ بالك إزاي؟ إن كل واحد بيجتهد في إن يجمع الأسماء فيوصل لفوق 95 أو 94. ده معناها إيه؟ إن لا، وغير كده كمان إن اللي قال إن في 99 كلامه مظبوط. هو الخلاف كله على إيه؟ على بضعة أسماء، فعايزين كلام واضح فيه. إذا كانوا هم كلهم هم بيجمعهم ذكروا الأسماء الخمسة دي اللي فعل كل شيء واعتبروها مطلق ما اعتبروهاش مقيد، يبقى احنا لما نعبر عن ما سكتوا عنه وهم يجمعون ونصرح احنا بيه ونقول ان كل الاسماء تبقى مطلقة وما اضيف الى علو الفوقية يكون ايضا مطلقا وليس مقيدا، كده هنوصل لكام؟ ل99. وقد كان يعني واحنا بنبحث دي اللي كشفت القضية وعرفنا ساعتها وتأكدنا بعد فترة من المعلومات والدراسة ونرجع هم اشتغلوا ازاي، ده موجود عند فلان الخمسة دول موجودين. طب اشمعنى مثلا ما ذكروش المحيط؟ المحيط هتلاقي عند البعض والبعض لا، الأكثر لا، لأن ما وردش بعلو فوقي، ورد مقيد. إن الله بكل شيء إيه؟ محيط، أو قسم المحيط بالالف بكل شيء مش على كل شيء. فواحد يقول لك طب ما هو كل شيء هنا ذكرت وكل شيء ذكرت هنا، بس هنا ما قالش فيه علو فوقية. يعني قال وربك من فوق العرش المحيط، انا بقول والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء مقيت، والله على كل شيء كذا، اخبلك ازاي؟ كأنك بتقول وربنا من فوق العرش كذا. فالله بكل شيء محيط، هل دي تساوي والله من فوق العرش محيط؟ رب اخوان تقول والله من فوق العرش محيط بكل شيء. انت فاهمين النقطة دي؟ يعني هو من فوق عرشه محيط، بس لا محيط بكل شيء، مقيدة ما تجيش مطلق، انما وكان الله على كل شيء مقيت. يبقى ربك من فوق العرش مقيت وبس، حكيم. انتوا خدين بالكم ازاي؟ وربك من فوق العرش مقلب القلوب، وربك من فوق العرش جامع المنافقين، وربك من فوق العرش فاطر السماوات والارض. اخبرك ازاي؟ يعني هي ده مش انت لو ضفت من فوق العرش بتزيد الاطلاق كمان، لكن على حسب ذكر الاسم بقى، ان كان مطلق هيذكر مطلق وان كان مقيد هيذكر ايه؟ مقيد. يعني وربك من فوق العرش ملك، وربك من فوق العرش قدوس، سلام، مؤمن، مهيمن، وعد الاسماء المطلقه. انما لما تيجي تذكر اسم مقيد تقول وربك من فوق العرش مقلب القلوب، مثبت القلوب، مصرف القلوب. هل ينفع عشان انت اضفت من فوق العرش انني اقول مقلب واسكت؟ رد يا اخوان، مش يعني اضافه فوق العرش لابد ان يذكر فيها الاسم مقيدا كما ذكر او مطلقا كما ذكر. نعم. مقيد، ما هو مقيد باسم والله هو راي محيط، هنا برضه مقيد. ان انا عايز اقوله ايه؟ المقطعة بتأثر على الدنيا، فياريت تكتبوه. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إن إحنا في جمع الأسماء انتهجنا ما انتهجه السلف في الحرص على التوقيف والأسماء التوقيفية، وقلنا قواعد علمية. يعني لو واحد جاب قواعد ثانية أفضل من هذه فنحن معه، بس يدينا نتيجة. يعني الرسول قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، فطلع 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد. والكلام حتى مش هقول لك صحيح بنسبة 100% عشان اللي عمله الدكتور محمود، لا. إذا كنت أنت شايف إن اسم ما هوش توقيفي أو اسم بدون دليل ماشي، اعتبرها صحيحة بنسبة 90% 95%. ما هو لو في أفضل من كده هات، وأكثر أنت بقى إن كان الـ 5% دول فيهم عجز نكملهم، بحيث إن احنا نتكاتف في إظهار الحق وليس في حربه. لكن إن في واحد يجيب بديل، يعني أعولك على سبيل المثال، اللي طبع كتاب الانتصار للسلف الأخيار المكتب الإسلامي اللي هو الأخ طالب العلم اللي رد علينا وقعد يتكلم ويسفه ويقول كلام مش كويس وإن إحنا خالفنا السلف وإن كلام من ده. تعرفين عاملين إيه؟ الإخوة جايبين دي من عندهم. امسك عليا كده بس. لا 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 امسك من فوق كده حاول تظبط الضغط. شوف يا اخوانا كاتبين لي ولله دي جايبه من عندهم بيوزعوها. دي لوحه فيها الاسماء الحسنى التوقيفيه وعاملين باسم الشركه ما اعرفش ايه الشركه الدوليه لازاله اسم الدار عن رب البريه. ارفع شويه كده ارفع. ايوه شايفين يا اخوانا اهو اسماء الله الحسنى فحاطين الاسماء اللي موجوده في الكتاب بنفس الترتيب اهو. يعني حتى هم ما استأذنوش في ان هم يطبعوه اهو. القاهر الديان الشاكر المنان القادر الخلاق الملك الرزاق ده على حسب الترتيب اللي ورد في الكتاب. نرفع كمان ارفع. قال الاخ الذي صور. طيب الاسماء التي لم تثبت هي غير صحيحه وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب الا يسمى الله عز وجل به. الدار وعد ان الدار لا يجوز والخافض والرافع والمعز والمذل والمحسن والمبدي والمعيد. بس هو الرافع هنا محتاج نظر لان الرافع ورد بنص. المغني المميت المانع النافع الباعث. افعال يفعل الله عز وجل. الاسماء الاتيه فلم ترد مطلقا لله عز وجل في القران والسنه. دي اللي هو العدل والجليل والمقسط والبقي والرشيد والصبور والواجد والمات. الاسماء الاتيه فلا تذكر واحده لكي يكتمل معناها الحسن لازم تبقى مضافه. قال لا. طب يا اخوانا انتوا جايبين الكلام ده هو يعني تطبعوا كتاب بينقض في كتاب الدكتور محمود وبعدين تاخدوا الاسماء من كتاب الدكتور محمود وتعملوها لوحه وتوزعوها تبقوا للناس؟ يعني شوفوا التناقض. نفس المكتبه اللي بتبيع كتاب الانتصار للسلف الاخيار وطابعينه هم اللي طابعينه جايبين الاسماء من كتاب لبوزع للناس. هو عمل كده ليه؟ لان لو كان بتاع الانتصار جاب بديل وحط اسماء صحيحه بادلتها اخبرك ازاي؟ كانوا طبعوها لكن هو ما جابش حاجه. يعني اتكلم ونقض وساب الامه على عدم هدايه. الناس حيره مش عارفين دليل. فايه هيجيب الدليل منين؟ لازم يجيبه من كتاب والسنه. فلما رجع الكتاب ولقى الاسماء بتوقفيتها هيقول ايه اكتر من كده؟ شايفين التناقض؟ اسم الدار وهو عاملين برضه اسماء الحسنى التي ثبت في الكتاب والسنه اهي وحاطين في الناحيه الثانيه الدار ليس من اسماء الله. ونفس الكلام اهو الدار ليس من اسماء الله. يعني شيء عجيب جدا جدا. والاعجب من ذلك ان في المعرض الكتاب الجناح السعودي عاملين لوحات ضخمه كبيره معتمده من قبل المملكه على المستوى الرسمي. معلقين هناك في الجناح السعودي. طب احنا ما وتفسير العش الاخير اخر طبعه في السعوديه الاسماء التوقيفيه وهنا في مصر الازهر منع. يقول لك لا وزعوا الاسماء المشهور. يعني شوف السعوديه بتوزع الاسماء الصح وفي مصر بيوزع الاسماء الغلط. ليه؟ عشان ايه يعني؟ فاحنا بقول لك دلوقتي الناس بعد كده هتعرف ان هم لما يذيعوا الاسماء الحسنى في اذاعه القران الكريم ويكون فيها الاسماء اللي معناهاش دليل اللي جمعها الوليد بن مسلم ما هو الا عناد. ان مش هدايه للناس ابدا. الهدايه معناها تجيب الاسم بدليله. جزاك الله خير. طب نكمل. يبقى دلوقتي اقتران الاسم يعني واحد يقول لك ليه ما ذكرتش المحيط؟ قولوا لي مش مضاف للعلو الفوقي. بس خلاص انتهى. الراجل وضع قاعده يقول لك فيها كل اسماء مطلقه. الاسم ورد مفرد مطلق يفيد المدح والثناء على الله بنفسه الا ما اضيف الى العيون الفوقيه فهذا مطلق وليس مقيدا. لو واحد عاقل بيفهم مش هيتعبني. بالك ازاي؟ لان في بعض اخواننا طبعا تنبههم لهذه القضيه خد وقت وده مش دليل يعني غير ان هو حريص على ان يصل الى التاكد من الكلام اللي تتعلق باسماء الله الحسنى. أنا أقصد ما يكون القاعدة واضحة يبقى مش محتاجة الكلام كتير. وكذلك أيضا إذا ورد الاسم معرفا بالألف واللام مطلقا بصيغة الجمع والتعظيم يزيد الإطلاق عظمة وجمالا. فقدرنا فنعم القادرون وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد نادانا نوح فلنعم الإيه المجيبون. لاحظوا هنا إن الاسم هنا ورد مطلق برضه بس بصيغة الجمع والتعظيم فهذا يزيد الإطلاق جمالا. لكن أنا ما أخذش منها من أسماء الله المجيبون ومن أسماء الله الوارثون ومن أسماء الله القادرون. لأن واحد بيقول لي طالما بعض إخواننا يعني وده غفلة من العقل مش أكثر من كده. يقول لك يا شيخ مش كده بتقول الاسم لازم يرد بنص؟ يرد بنص. طب ربنا قال إيه؟ ولقد نادانا نوح فلنعمة المجيبون. يبقى أنا أما أسمي ابني أسميه عبد المجيبون. أخي تتكلم إزاي بس؟ ده هنا واو الجمع هنا للتعظيم مش للكثرة. أخبرك إزاي؟ فهو مش فاهم غير كده. قلت له لا لا والغريب إنه بدرس لغة. يعني استاذ لغة عربية أخبرك إزاي؟ فهنا ما ينفعش فقدرنا فنعم القادرون ونحن الوارثون فلنعم المجيبون. فواحد يقول لك طب استنى يا شيخ أمال الأسماء اللي زي الإيه؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما دي فيها هو ونون. ها ترد وتقولوا ايه؟ انت ساكتين ليه؟ هي تعظيم بس مش اطلاق لان هنا تقييد. والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. فموسعون ما ينفعش الاطلاق فيه لكن ينفع الإطلاق في الوارثون والمجيبون. الموسع هنا القرينة اللي موجودة في النص بتقول إيه؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالموسع للسماء. فالآية جاية مقيدة مش جاية مطلقة. انتوا معايا اخواننا في النقطة دي؟ طيب والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ما ينفعش ماهد إلا مقيدة. أأنتم تحرثونه أأنتم تزرعونه أم نحن أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الإيه الزارعون. زارع هنا ما ينفعش فيها الإطلاق برضه لازم فيها التقييد. إن لا يقال زراعة إلا لما يحرث. أما النبات الذي يخرج من غير حراسة فهذا لا يسمى زرعا. النباتات اللي طالعة في الصحراء كلها بنقولش عليها زراعة مع أن ربنا هو اللي خلقها هو اللي خلق النبات اللي موجود في أرض الحراسة. بس نظرا لأن الشخص اللي دخل في نوعية المزروع فربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون. فكان الزارع والموسع والماهد وتاني والمجيب. لا مش المجيب المنذر الموسع غير ذلك من هذه الأشياء. فهذه أسماء مقيدة لأن القرينة واضحة جدا في التقييد. إنما المجيب هنا فلنعم المجيبون. طب إيه رأيك في قوله تعالى إن ربي قريب مجيب؟ يبقى الأولى أن أعقدها هنا هو قالوا طب ما جايز تكون هنا مقيدة زي إن السماء لبينها إذن وإننا موسعون. أخبرك إزاي؟ طب هتقول ايه في الآية بتقول إن ربي قريب مجيب. فالمجيب هنا مطلق في الدلالة على الحسن مش فيها كلام. فهو بس عايز يقيس بحيث ان يقول لك ايه يدخل من المقيد اللي قال عليه الدكتور محمود مقيد عايز يجيبه باي حيلة عشان يدخله فين في المطلق. هو كده القضية. مع ان انت لو شفت هتلاقيش حد ذكر الموسع من اسماء الحسن يذكر الواسع انما اذكرش الموسع مش كده برضه. ما حدش ذكر الزارع من الاسماء في الاسماء المطلقه. يعني هو صحيح هي في الاسماء المقيده انما ذكرهاش في الاسماء. ما حدش ذكر الماهد. خلي بالك هو طبعا ناسي ان العلماء ما ذكروهاش من ضمن الاسماء. هو جاي يحاسبنا احنا وما حاسبش السابقين. زي اللي يقول لك ايه ازاي في الحديث الحسن انت بتستبعده ما بتاخدش من حد الحسن. طب وايه رايك لما يجي واحد على اسم ثابت صحيح في السنه وموجود عند البخاري ومسلم ويجي يحدث من الاسماء المشهوره مش تبقى كارثه؟ ايه اللي حصل من حجر؟ حذف المقدم المقدم والمؤخر، وحذف القابض والايه والباص، وحذف كمان نزول جلال الاكرام، مش كده برضه؟ حذف اسماء صريحه وهي في السنه، فاستبعد السنه كلها. ده حتى على الاقل طالما اسم ورد في السنه المفترض ان احنا نسيبه، لكن احنا احترمنا منهج ابن حجر لانه قال انا هاخد مكان القران بس. فلو هو اخذ اسم السنه، انت مش انت قلت من القران؟ ما هو حاكم كان في ناس بتتلكت برضه، اخبارك بتتلكت، قول له مش انت قلت حاجه من القران؟ طب ده مش فين في القران؟ ده في السنه. يعني المساله هنا ان اما يكون واحد جاي على اساس يتكاتف معك في اظهار الحق، غير لما يكون واحد على حريص على طمس الحق بسبب هوى في النفس او يعني حسد او ما شابه ذلك، وده بيحصل من اهل العلم. لكن احنا بنقول ان الحق ابلش، لان الهوى بيروح، هوى النفس بعد فتره بيروح لما يبان. خلي بالك هي دايما تيجي، انت عايز تجيب الامور تجيبها من الاخر. تجيبها من الاخر ازاي؟ احيانا واحد بيرد عليك كل كلامه ما هو الا هوى يحركه وليس حق، فانت لما تقول له من الاخر والله القضيه هتا على بلاطه، الاسماء دي صحيحه ولا ما صحيحه؟ فان قال لك صحيحه، طب انت معترض على ايه؟ تقدم الصحيح ولا تقدم المشهور عشان بقى له 1000 سنه؟ دي حصل كده بالنص. ايهما لو واحد سالك كده واستفتاك انت كراجل شيخ وقال لك دلوقتي في 99 اسم ورد بنصها في الكتاب والسنه، وفي اسماء بقى لها 1000 سنه بس فيها 21 اسم مش موجوده في الكتاب والسنه، ايهما تقدم للناس؟ فما رضاش يرد. يا شيخ قول، اخبرك قول يا شيخ، ترتضي لنفسك من اللي ثبت في الكتاب والسنه؟ يقول لا، ده مجتهد وده مجتهد وكل يؤخذ من كلامي ورد. اخبرك ازاي؟ نجيبه يمين شمال مفيش فايده. قلت له خلي بالك بقى يا عبد، قول انا مستغرب ان يجي واحد في سنك او اصغر منك يجيب الاسماء والكتاب والسنه بنصها وتلقاها الناس بالقبول وتعتمدها، في حين ان الاسم بقى له الاسماء المشهوره بقى له 1000 سنه، انت زعلان كده؟ فدي امور في الهوى بقى، ما تبقاش كده، خلينا صرحاء مع بعض. زعلان ان ثم هم جمع الاسماء فساعتها سكت بقى. قال لي لا ابدا، النص بين الحق وما بين الحق، فالهوى نفيناه، الزمناه بنفي الهوى. طب اذا كان بين الحق قول للناس الاسم التوقيف. قال خلاص نقول للناس الاسم التوقيف، كده وصلنا للحق. كويس كده؟ ما هو الحكايه كده يا اخواني، يعني لما يكون واحد بيجادل في قضيه، لو ان انت انا بقول له اديني اسم ما ثبتش وما وردش بنصين بصيغه الاسم وانا احذفه، او هات اسم يكون فات في المطلق او في المقيد واحنا نضيفه، اظن كده ما حدش يزعل. فهو لا جاب دي ولا جاب دي، وبرضه معترض وعامل قلق، فهنقول له في 99 اسم، يقول لك ما ينفعوش يبقى 99.5. نقول له لا، دي هوا بقى، طالما انت بتستهزأ وتقول 99.5 ودي اسماء ربنا سبحانه وتعالى، وانت راجل شيخ ليك مكانتك ولك وضعك، دي حكايه ثانيه بقى، الله اعلم بقى النفوس فيها ايه. قلت له هات على هات من الاخر بقى، هات القضيه اللي انت زعلان ان الدكتور محمود عمل الكتاب، عشان في الصريح لازم يحرق الكتاب ده او يولع فيه كده بقى، وانتهت القضيه على كده وخلاص. والاخوه اللي كانوا حاضرين كلهم لاموا الشيخ انه بيعمل كده، ليه كده يعني؟ وعرفوا ان القضيه مش قضيه حق وباطل او دليل وعدم دليل، ان كان دليل فما فيش اصرح من الادله اللي على الاسماء. اخبرك ازاي؟ القضيه في حاجه في النفس فدي بتحصل، فنسال الله ان يعفو عنا جميعا. وطبعا يا اخواننا احنا بنعذر اخواننا، لان طبعا هي القضيه جت كبيره شويه، والله انا ما كان قصدي، بقول لكم صدق هي جت كبيره قوي، اصل واحد جاي يقول لي يا عم ده كبيره خالص، ده 1000 سنه وناس كبار ما اتكلموش في القضيه، طب انا اعمل ايه طيب؟ هي جت كده، والله ما كان في نيتي ولا في حسباني اني اعمل ولا ازعل حد مني على الاطلاق، ولو اعرف ان الحكايه هتبقى كده كان خلينا البحث طبعناه لحسابنا احنا وخلناه في جنبه خلاص، هنعمل ايه؟ هتعمل ايه بس عشان تحاول ترضي اخوانك؟ لكن طبعا يعني ابى الله عز وجل ان الموضوع ينتشر والناس تعرفه والناس تتقبله، واحنا ما زلنا حتى الان يعني في الحوار اللي حصل مع اخ اسمه مجدي قاسم وكان حاضر الشيخ محمد حسان، عمل كتاب حوالي 200 صفحة و 300 صفحة كله بس ازاي يتفنن في نقد كتاب دكتور محمود. لا هو حوالي 300. فهو الكتاب قلت له والله جزاك الله خير هاته واحنا ايه نستفيد منه. قال لا اما تشوفه مطبوع. فانا قلت اكبر مكسب لكتاب الاسماء الحسنى الثابته في الكتاب والسنه ان الاخ ده ينشر كتابه. بس ده اكبر مكسب. ليه؟ لان ما فيش اي قواعد علميه منضبطه في كلامه ابدا ابدا في حكايه التوقيف. كل اللي اتكلم فيه امور تشعر فيها بان ما فيش حاجه طبعا. انت ليه عملت الكتاب ده؟ ليه درست؟ بس هو ده كلامه. فانا يكفيني ان واحد يقرا كلامه. ولذلك هو ما نشروش ليه؟ لان الناس ردت عليه قبل ما يطلع كتاب. ولا اتوقع ان هينشر. ولو نشر بقول لك يبقى نكسب لنا. نكسب لنا ليه؟ لان الناس هتعرف ان الهدايه هي المطلوب. زي اخواننا اللي نشروا كتاب الانتصار لسالم الزخاري والاخر عملوا لوحه من الكتاب بتاعنا. اخي بقول لك ازاي؟ فهو انت ايه؟ انا بقول له دلوقتي ايه اللي انت قلته للناس؟ ايه الاسماء اللي قدمتها للناس؟ خلي الخلاف بينه وبينك موجود. لكن الناس عايزه هدايا، مش لا يهم هذا الخلاف. يهمها ان تذكر الاسم دليله. فان وجدت اسما زائد هات نتفق مع بعض. اخبرك ازاي؟ انما هو كده هو خلاص ما ينفعش. او حتى يقال ان المساله فيها خلاف برضه ما ينفعش. الناس مش عايزه الخلافات دي. الناس عايزه حاجه ببساطه زي ما الاخ عامل كده اهو. الرحمن ورا في المكان الفلاني، الرحيم في المكان الفلاني، المولى النصير في المكان الفلاني، الرازق في المكان الفلاني اهو. يبقى خلاص الناس هتمشي ورا الحق. ملاش دعوه بخلاف الدكتور محمود مع غيري او خلاف غيره مع الدكتور محمود. مش كده يا اخوانا؟ فاللي بيكتب ما بيراعيش المساله دي. يعني لو في واحد ذكي عايز ينقد فينقد ازاي؟ ينقد عن طريق ذكر الاسماء التوقيفيه بدلتها. فيقول الدكتور فاتوا كذا وكذا. وانا ارى ان يدخل ده في المطلق او ده في المقيد. يبقى كلام عقلي نقدر نقبل ونتفاهم معاه فيه. انما هو لم يفصل لا مطلق عن مقيد، ولم يذكر الاسماء التوقيفيه، ولم يقل حتى في مساله الاشتقاق يقول لك يجوز الاشتقاق، والاشتقاق ده عقد السلف. طب الافعال عندك ايه؟ طلع الاسماء المشتقه. مفيش. القصد. نرجع للاسماء. يعني من غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. كل دي اسماء مضافه او مقيده. الحمد لله فاطر السماوات والارض جعل الملائكه الرسل المنذر والسريع. اللهم المنذر الكتاب سريع الحساب. اللهم ازم الاحزاب. الى اخر ما ذكرنا من انواع التقييد. فبعض الناس يقول لك طب انا شايف اسم مطلق انت ما ذكرتوش زي المستعان. لا المستعان اولا ما بيجيش مطلق، لازم يجي مقيد. ان مستعان على حاجه. يعني احنا فواحد يقول لك ازاي يا شيخ احنا كل ما حاجه ما اكثر هذا استخدام هذا الاسم فيما بيننا عندما اقول لك بكره هنعمل كذا وكذا او تعمل كذا وكذا فانت تقول لي ايه؟ الله المستعان. الله المستعان على اللي انت ذكرت. والله المستعان على ما تصفون. فجابوا الروايه بتاع ايه؟ الشريط اتفضل. قالوا ان في روايه عن عثمان افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. المستعان على البلوى اللي حصيبه. أخي بالك إزاي؟ فقال لا أهو كلمة واحدة هي مطلق. بعض إخواننا من المعروفين الوقت في القنوات الفضائية أخ فاضل يعني لا المستعان هنا مطلقة زي الصادق في قول ذلك جزيناهم بغيهم وإن إيه لصادقون. هو من جمع جعفر بس ورد في القرآن. هو اسم بس هنقول مقيد مطلق. ولا هو هنا مطلق. الإشكالية إن تصور الأخ في باب الصفات قاصر. ودي حتبان في القاعدة اللي بنتكلم عنها في المرة اللي جاية اللي هي دلالة الوصف على الكمال المطلق. فقد يرى اللفظ مفردا. أنا لما أقول لك إن اللفظ مفرد مطلق ده أنا بقول مفرد عشان أبينها العامة قوي. ما هو أنت ما تيجي تكتب كتاب. تراعي اللي يفهم كلامك مختلف المستويات. فالعمي اللي هيقرأ الكتاب لما يسمع كلمة مفرد كلمة واحدة يعني أخبرك إزاي، فهيبقى سريع عنده مسألة الفهم. أما أقول مطلق فكلمة مطلق دي ما يفهمهاش العمي بسرعة، يفهمها طالب العلم والمشايخ المتخصصين. فلما أقول لك أن يفيد أو أن يكون الوصف دلا على الكمال المطلق، فدي مرحلة أعلى في قضية الفهم، هيفهمها المتخصص قوي. فهو يمشي مع الدرجات، مشى مع العم، هو ممكن يكون شيخ بيقول وبيخطب وكلام منه، مشى مع العم فساتد وما سمع كاتب اطلاق، لكن يجي في المرحله الثالثه ما يقدرش هو، لان عنده عجز اصلا في تصور القضيه، فبتحصل المشكله من كده. لا المستعان، نقول ان المستعان هنا ليس اسما مطلقا ولكنه مقيد. وفي روايه احمد قال اللهم صبرا وعلى الله التكلان، وعلى الله ليه تكلان. فعثمان بن عفان دار الكلام بين الصحابة وعلى الله المستعان بناء على ما ورد في كتاب الله عز وجل، والله المستعان على ما تصفون. وعائشة نفسها لما ذكرت الحديث والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي ومثلكم، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، فالله المستعان على ايه ما تصفوه. الخالق المخرج الحفي النور الهادي البديع الجامع العالم العلام المحيط. وبعدين الا انهم في مليات من اللقاء الا انه بكل شيء محيط. كلمه بكل شيء محيط انا لم قلت الا انه بكل شيء، غير لما اقول الا انه على كل شيء، مش كده؟ انا مش هذكر محيط، خليكوا معايا. انا لما اقول الا انه بكل شيء، الا انه على كل شيء، الا انه على كل شيء قد يكتمل المعنى هنا ويبقى سليم، صح؟ انما لو قلت من غير ما اضيف محيط، لو قلت الا انه على كل شيء محيط احذف بس اسم المحيط واكتب ألا إنه بكل شيء ولا إنه على كل شيء، هتفرق ولا مش هتفرق؟ إيه اللي هتفرقه بقى؟ غير كده بكل شيء حلول، صح كده؟ بكل شيء إيه؟ ألا إنه بكل شيء، غير لما أقول ألا إنه على إيه؟ على كل شيء. ألا إنه على كل شيء ده توحيد حتى لو ما ذكرتش المحيط، مش كده برضو؟ لكن لما اقول الا انه بكل شيء ردوا، مش ده مذهب الحلوليه؟ فانا بقول لك انه فيذكر الاسم في هذا فضلا عن افاده الباء لمعنى الحلول والظرفيه، هو احد معناها اللغويه. يقول لك الراجل ده بيالف ولا ايه؟ ايه الفرق بين بكل شيء وعلى كل شيء؟ ففي شيء فرق. واللي سمع الحوار اللي حصل مع حضور الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي، الاخ مجدي والاخوان ايه اللي بكل شيء وعلى كل شيء، وعملوا بقى احكام. لكن انا ما اعرفش حكايات على احد الاخوه اللي اظن محمد جابر ولا مين، لكن انا ما اعرفش حكايات بكل شيء ولا بقى. كله شبه بعضه، كله شبه بعضه، كل واحد. انا بقول لك لو حذفت اسم المحيط وقلت الا انه بكل شيء والا انه على كل شيء، تفرق ولا ما تفرقش؟ على كل شيء كمال وصفه العلو المطلق وربنا على كل شيء. انما لو قلت بكل شيء، ها بكل شيء، مش ممكن ابدا يكون فيها كمال على الاطلاق الا ابطل حاجه. فمحيط بكل شيء ظهر الكمال. فهمت يا اخوانا؟ لعلها كده تكون واضحه قوي في المحيط وال ماشي يا خدم. أصل أخونا في الله أدهم أول ما طلع البحث كان الجزء الأول قعد معايا بشهرين أو ثلاثة كل يوم يحاول مثلا لقاء أو اثنين منهم ساعتين في كل شيء وعلى كل شيء، وفي الآخر قال لي صح واضحة أوي، أنا ما خدتش بالي. فربنا يبارك فيه وهو طبعا بيقنع بها ناس تانية برضو والناس التانية مصرة مش كده يا شيخ ادهم؟ ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير. واحنا حاولنا ان احنا نذكر الاسماء زي مثلا في حكايه ايه الله اعلى واجل، افعل التفضيل. افعل التفضيل لما يكون غير معرب بالالف واللام، الالف واللام بيستغرق كل التفضيل فيبقى اطلاق وعلو زي الاكرم والاعلى، بخلاف الاجل والاحق وغير ذلك مما ورد في ذلك. وبرضه في اشياء زي ايه؟ إنا كنا وما كنا وإن كنا وكنا بكل شيء وكفى به وكفى بنا، وإن المقترن بنا من الخبر. إنا كنا منذرين، قل إنا كنا منذرين. المبتلي إن في ذلك الآيات وإن كنا لمبتلين. منذرين هتلاقي اللي قبلها بيقيدها، مبتلين اللي قبلها بيقيدها، أخد بالك إزاي؟ في غير ذلك من هذه الايه مرسلين. وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين لاهل مين؟ مدين. كذا بالنسبه لباقي الاسماء، ام ابرموا امرا فانا مبرمون لهم، هذا الامر واضح جدا. ده فيما يتعلق بمسألة الإطلاق والتقييد احنا حاولنا نفصل فيها ليس إلا لمزيد من البيان والتوضيح، مش على أساسه ده تحكم ده ما عرفش إيه. يا أخي طيب أنا مانيش هتكلم في الإطلاق ولا التقييد خالص، بس أنت مقر إن في مطلق ومقيد، يقول لك آه. طب قوم أنت بالعمل وافصل المطلق عن المقيد وهات النتيجة بتاعتك والكلام بتاعك وإحنا نكتب. ما احنا قلنا لإخواننا كده، وإخواننا إذا كنتم معترضين على حاجة فبينوا لنا، وأنتم الدعاة المشاهير الأعلام، ما هي الأسماء المطلقة وما هي الأسماء المقيدة لنقوم نحن بأخذها منكم بعد أن تفصلوا لنا المسائل وتوضح المطلق من المقيد. لكن محدش يعمل الكلام ده ولا عايز يعمل، وعايز يسيب الناس على كده يقول لا حكاية كده ما تنفعش. والحمد لله من الأمور الآن أصبحت ظاهرة وبينة، وإذا ربنا أحيانا في عرض القضايا في العقيدة في برنامج لقاء العقيدة لقناة الناس هنحاول نوضح الأمور ببساطة إن شاء الله عز وجل. ده بالنسبة للشرط اللي هو الرابع الثالث أو اللي هو إطلاق. الشرط الخامس أو الشرط الرابع دلالة الاسم على الإيه؟ على الوصف. أنا هقوله كده لأن ما فيش فيه كلام كتير يعني. والذي يدل الاسم على الوصف هي ده الكمال. دلالة الاسم على الوصف لازم يكون الكمال في دلالة الاسم على الوصف، انما اسم بلا مسمى او بلا وصف مبقاش كمال. احنا ضربنا امثله كتير، زي واحد سعيد وهو حزين، فالمعتزله يجعلون اسماء الله بلا اوصاف، ودي شيء عند المعتزله اساس في التوحيد عندهم، والتوحيد ان تثبت الاسماء وتنفي الصفات. زي ما نقول واحد اسمه منصور وهو مهزوم، صالح وهو طالح، فالح وهو لا فالح ولا غيره، أخذ بالك إزاي؟ فطبعا كوني أثبت الاسم كعلم على الذات بلا وصف زي ما المعتزلة أرادوا، هذا الكلام نقص في حق الله، وتوحيدهم هو في الحقيقة شرك وليس بتوحيد. إنما التوحيد أن يكون اسما على إيه؟ على مسمى. فإن عجز أحد عن التمييز بين الاسم والوصف فهذه ليست مشكلة الدراسة. إن يقول لك لا الاسم هو الوصف، ياخذ ذهن الاسم هو الوصف، الاسم دل على ايه؟ على الوصف وليس العكس. فالاسم علم على الذات، لكن الوصف لا يقوم بنفسه بل يقوم بالذات او بالموصوف، مش كده برضه؟ فاقول لك لا مفيش فرق بين الجميل والجمال، ومن ناحيه اللغه ماشي كله في الف ولام، لكن من ناحيه الاعتقاد لا، الجميل اسم دل على ذات الله المتصف بالجمال، أما الجمال فهو وصف لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بإيه؟ بموصوفه. وإحنا قلنا الكلام ده وضحناه في أكثر من محاضرة بحيث يتضح الفرق. وربنا سبحانه وتعالى ما قال لله الأسماء الحسنى لا تكون حسنى إلا بدلالة الاسم على الوصف، لأن إحنا قلنا أسماء ربنا أعلام وإيه؟ وأوصاف. أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات. طيب في اسم بس هنا هو في الأسماء المطلقة واسم في الأسماء المقيدة لم تنطبق عليه الضوابط وهو اسم الظهر. اسم الظهر اللي في الحديث قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم حديث أبي هريرة عند البخاري يسب الظهر وأنا الظهر بيدي الأمر أو بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الظهر هنا من وأنا الظهر قلنا من إضافة المخلوق لإيه؟ لخالق. ذكر الأثر وإرادة من خلقه أو من أوجده. وأنا ضربت لكم مثلا قبل كده في إن إزاي يقول وأنا الظهر ونقول الظهر مش من الأسماء وإن كان ابن حزم ذكر من الأسماء وهو خطأ. إن الاسم هنا من إضافة المخلوق إلى إيه؟ إلى الخالق. ودي دايما العرب تعرفها ويتكلمون فيها زي ما ربنا قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه اللي بيقرأ جبريل مش كده برضه؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. قالوا القرب هنا قرب إيه؟ الملائكة. يصح أن يذكر الحق سبحانه وتعالى ويراد الملائكة زي إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحفظ في قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مع إن القارئ هنا نصا هو رب العزة والجلال لكن الله أراد مين؟ جبريل. وقال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والله يعني الملائكة التي تقترب من الأجل من الميت حتى تقبض الروح. يعني زي ما أقول لك مثلا واحد دخل الشيخ جه ولا ما جاش فما شافنيش موجود هنا أخبرك إزاي لكن شاف إيه الكمبيوتر بتاع الشيخ ولك الشيخ هو وبيشارع الكمبيوتر بقول الشيخ هو هل الشيخ هو الكمبيوتر؟ رد إخوان وإنما ذكر الأثر اللي يدل على مين؟ على وجود الشيخ. ودواء كان واحد ماشي بعصايه على طول معروف العصايه دي تيجي من المسجد مع على طول فلما اشوف العصايه في الشيخ اهو او فلان فلان اهو هو العصايه دي اسمه ولا ايه توصفه؟ فده معروف من اضافه المصنوع الى صانعه او ملك الشيء الى ما يملكه الى غير ذلك. فاذا كان الامر كذلك فمش بعيده بقى طبعا ان هنقول في قولي وانا الظهر ولله المثل الاعلى ان المقصود هنا اضافه المخلوق الى ايه؟ الى الخلق. اللهم انت عضدي ونصيري. هل العضد من أسماء الله؟ لا. العضد اللي هو فوق الكوع كده لغاية الكتف هذا اسم العضد. أنت عضدي ليس المقصود هذا ولكن المقصود خالقه مقويه. أخبرك إزاي؟ فالعضد ليس من أسماء الله. طب ونصيري؟ لا نصيري اسم فنعم المولى ونعم إيه؟ نصير. الحروف المقطعة في أوائل الصور بعض الناس قال لك إيه؟ هي أسماء هي اسم الله الأعظم إلا أننا لا نعرف تأليفه منها وقيل هي أسماء لله أقسم بها وقال آخرون ألف لام ميم الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد وقيل الألف مفتاح اسمه الله ومفتاح اسم اللطيف. ده طبعا كل كلام بلا بينة ولا دليل ولا حجة. والقاضي من العرب يقول أبو بكر العرب يقول من الباطل علم الحروف المقطعة طوال السور. ده بالنسبة للموضوع نكتفي بذلك إن شاء الله. طبعا الشرط الخامس هنتكلم عنه مع بعض الأشياء المتعلقة بالأسماء الحسنى وما يتعلق ببقية القواعد نتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. طيب ها بالنسبة للأسماء أنا هكلفكم بحث نهائي في الأسماء عن المحاضرات كلها المتعلقة بالأسماء من أول محاضرة في الأسماء. والله إني أحبك في الله بقي التحقيق في اسم الله القائم أفمن هو قائم على كل نفس. قائم على كل نفس دي مش علو مطلق قائم من اسم قائم. في تفسير كلمة إسرائيل يقول العلماء إنها بمعنى عبد الله فهل يمكن أن نطلق لفظ إيل على ذات الله؟ إيل دي لغة عبرية وبعدين طبق القواعد يا اخي. اين ثبت النص في القران والسنه بلفظ قيل؟ في اسرائيل. انما قيل دي وردت مطلقه ثبت بها نص. إن الله يتحدث في القرآن أو يعرض أو يقول أو يهدد أو يتوعد على سبيل تفسير بعض الآيات، أو هل يجوز أن يقول إن الله يتحدث في القرآن أو عرض مقصود رب العزة والجلال، أو أن يقول الله يستطيع استخدام أفعال بنفس المعنى الوارد في ذاك الأخير؟ دي نقطة كنت عايز أكلمكم فيها في مسألة الخبر عن الله. أهو جه برضو السؤال أهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفس الكلام يعني. بفضل الله تعالى قد قرأ الشيخ علي الحلبي والشيخ عبد الملك الزغبي محاورة الشيخ سعيد على أن الأسماء لا يجوز أن تشتق من الصفات وما إلى غير ذلك من التأصيلات والسلام. لا، الحاجة اللي فيها تقال في مثل هذا إن هم قاعدين مع بعض. الشيخ علي الحلبي سألوا الشيخ الزغبي أو الشيخ اسمه المحاور سعيد ولا بيقول له على الأسماء اللي وردت موقوفة على الصحابة ولا حكم المرفوع، زي الأعز والإيه لا مش الجليل، زي الجليل الملك الجليل أو اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت العز الأكرم، وذكر حاجة زي كده
فقط معين
حاجة زي الحكم العدل أو حاجة زي. فالأسماء اللي هي ورد في الموقوف اللي بيقولوا له حكم مرفوع هو الشيخ علي المحدث، فالشيخ الزوق بعزك على أسماء، فالشيخ علي لا قال من باب الإخبار. ويجعله في حكم المرفوع. أنا عايز أقول لكم على حاجة بس. واحد يقول أنا عايز أعرف حكاية الأخبار، لأن الأخ اللي سأل السؤال في الأول اللي يقول لك فيه يعني ربنا يستطيع كذا أو ربنا يتكلم في كذا أو يتحدث في كذا. المعلومة دي مهمة جدا. لحظة يا محمود، اصبر يا محمود، أنا بتكلمش عادية لأن دي خلاص لا تعنينا في اللي هم يقولوا اللي هم عايزينه. أهم حاجة احنا عارفين إن الموقوف على الصحابي يبقى عليه من باب الإخبار عن الله ورسوله زي ما هم قالوا. لكن عايز أعرف إيه حكاية الفرق بين الأسماء والصفات والأفعال والإخبار عن الله سبحانه وتعالى؟ باب الإخبار عن الله. ما احنا بنقول ان الاسماء والصفات كلها باب اثباتها هو باب الخبر، مش كده؟ العقيده كلها مبنيه على ايه؟ باب الخبر يتطلب التصديق، باب الامر يتطلب التنفيذ. فما الفرق بين باب الخبر في اثبات الاسماء والصفات وباب الاخبار عن الله عز وجل؟ هي دي اللي عايزكم تفهموها كويس. ها؟ توقيفي ما عدا الايه؟ ما هو ده كلام من القيم واضح جدا. انا عايز كلام ده واحد طالب علم يكون فاهمه بدقه شديده جدا ان يقدر يحاور فيه. شوف يا اخوانا، كل باب الغيبيات والاسماء والصفات عند السلف الصالح توقيفي. يعني بقول مثلا اسم الأعز والأكرم، الأكرم توقيفي عشان ورد به الخبر، والأعز ما هوش توقيفي عشان ورد في الإخبار. فهمتوا حاجة؟ يبقى باب الإخبار هو إذا ذكر اسم أو وصف أو فعل لله عز وجل لم يرد به وحي ومعناه صحيح. كويس كده؟ طيب إذا ورد، وفي الحالة دي لا يجوز أن نسمي الله عز وجل به وينصح معناه. أخبر لك إزاي؟ زي الميسر، قول يا ميسر رب، الملك الجليل، هنقول إن الجليل من باب الإخبار. ليه؟ لأن واحد عبر عن الجلال فذكر الجليل، هو نفسه اللي ألف ربنا الاسم، فلا يجوز أن نسمي الله عز وجل جليل. لكن الملك ورد فين؟ في الخبر، في الخبر مش في الاخبار. الاخبار اللي هو لما واحد يتكلم من عنده من غير وحي.
التوقيت
فيترجم معنى الاثم ومعنى الوقت كده يصح. دي ترجمة لكن ما تبناش عليها احكام شرعية. انما اللي تبنى عليها احكام شرعية ورود الخبر النص فين؟ في القرآن والسنة، سواء كان باسم او بوصف او بفعل. يبقى اذا انا عايز اتفرق بين باب الاخبار عن الله بما لم يرد به نص وباب الخبر عن الله في الكتاب والسنة. الخبر عن الله يبقى لازم واحد، اسم او وصف او ايه او فعل. لكن الاخبار عن الله بيبقى ترجمة، بيبقى ايه؟ ترجمة من قبل القائل. فلما نقول الاعز نقول ده في الاخبار من باب الاخبار عن الله، وان كان ده من باب الاسماء لا يصح. اقبلك ازاي؟ الجليل من باب الاخبار عن الله، لكن لا اسمي الله به ولا ادعو الله به. انتم معايا يا اخوانا؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوه به. طيب كل هتبقى من باب الاخبار بس ليست من اسماء الله، ولا يجوز شرعا لو واحد سالني ان اسمي الله الا بما سمى به نفسه. لكن انا اقدر اقولها على اساس ان انا ما اسعفتنيش الادله في ان انا حافظها فقلت من باب الخبر عن الله، او اللغه ما اسعفتنيش عشان انقلها في الانجليزيه الى واحد تاني فنقلتها بلغتي. اخبرك ازاي؟ فهذا لا تعتمد زي ما تلقوا في اسم الجد وما شبه ذلك من هذه الاشياء اللي يقولها الاجانب او اصحاب اللغه الاخرى. فهذه ها بتقول ايه؟ للتعبير احيانا واحد بيقولها اي يعني واحد عبر عنها فاقول لك هل يصح تسميه الله بالجليل؟ اقول لك لا يصح لان ما يرد بتوقيف شرع. فان قال واحد مثلا ماذا تقول في قول علي بن ابي طالب التقوى هي الخوف منين؟ من الجليل. نقول ده من باب الاخبار عن الله. ماذا تقول في هو طبعا كون علي بن ابي طالب ذكر هذا، وان كان الكلام ده يحتاج تحقيق في ثبوت عن علي بن ابي طالب، لان مش كل المرويات عن الصحابه لازم، زي مثلا اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم. فانا اقول ان الاعز ذكره من باب الاخبار، وباب الاخبار اوسع من باب الصفات والافعال والاسماء. لكن هل اسمي ولدي عبد الجليل؟ لا. هل اسمي ولدي عبد الاعز؟ لا. التعبد. هل اسمي ولدي عبد الاكرم؟ نعم. اقرا وربك اللي لك. تقول ايه؟ ايه بس ده مش معناه ان كلامهم وحي، هم اتفقوا على ان ما جاء من كلامهم او افعالهم في الاحكام الشرعيه او ما شبه ذلك مما فهموا به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما الاسماء اتفقوا على انه توقيفي على النص، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. على صوتكم، لان السؤال هو مثل على الاخ اللي فات كان بتاع عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الاجابه اللي تقدم. انت عايز تقول ايه؟ قد يعمل، لكن في باب الاعتقاد لا بد من ثبوت النص في ذكر الاسم وحيا. ما هذا اقول لك انه باب الاخبار غير باب الاسماء وصفاته الايه والافعال. نص على ايه؟ انا سؤال، علي صوتك او حد يقرب الكلام بتاعك.
الصحابي لا يمكن
ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، والشيخ علي الحلقة بتاعت ما اتكلم في المساله اللي هو الاخبار او الروايات الموقوفه على الصحابه اللي لها حكم المرفوع اللي بيتكلم عنها دي. قال هذه لا تؤخذ من باب الاسماء والصفات، وانما تؤخذ من باب الايه؟ الاخبار. لان دي مش وحي. يقول لك دي لها حكم، ان يعني لان مش كل المحدثين اتفقوا على ان الكلام ده من مرفوع. مش كل الموقوف عن الصحابه له حكم الرفع، وحتى اللي هم انا بتكلم على اللي هم قالوا له حكم الرفع، عارضهم اخرون وقالوا لا. لان كلام الصحابه ما هوش وحي. الا اذا رفعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقف عليه فاحتمال يكون تفسير، يكون بيان، يكون إخبار، الأشياء دي كلها ورد.
يا عبد الله، لو كنت أقول مرفوعة حكمية بدون
يا أخي الله يهديك، اللي قال الكلام ده راجل محدث وعلى الهوى مباشرة، وسألوا وأكبر تلاميذ الشيخ الألباني الشيخ العالي الحلبي، وكان ساعتها كان يهم الشيخ الزغبي أو غيره إن هم يقولوا لا ده حديث مرفوع بعد القعدة اللي قعدناها دي، لكن هو الراجل قال لهم لا مش ممكن يبقى فيه، قال لهم لا ده من باب الإخبار عن الله مش من باب الأسماء وصفات الأفعال. عايز تاخده اسم وأنت متأكد إن هو واحد خده. هقول لك إيه بس أهم حاجة إن تجيب اسم توقيفي، يعني جات في اسم ولا اتنين عشان ورد عن الصحابة وانت عايز تعمل مرفوع وهم يقولوا لا دي من باب الإخبار مش مشكلة، إنما الواحد وعشرين اسم في الأسماء المشهورة بين المسائل احنا عايزين نتفق على التوقيف، وإن التوقيف أن يرجع الاسم بنص كده خلاص مفيش مشكلة ولا حاجة. على إن شاء الله عز وجل نلتقي معكم على خير في الأسبوع القادم، وهتكون دي آخر محاضرة في الدورة. والأخوات عايزين إيه؟ ده جاي مع الأخوات؟ بالنسبة لاختبار الأخوات هذا الوقت متأخر جدا. طب وبعدين أعمل لكم إيه يعني؟ ما تجيبي محرم معاكم يوم ويعدي، هنعمل إيه بس؟ يعني هو في الغالب الدروس أو هشوف يوم نقعد فيه. نشوف يوم يكون الصبح في أي وقت. يوم أجازة جمعة أو سبت متأسف، بس هو اللي مش هيحضر فيها يبقى يحضر مع دورة تانية بقى، يعني احنا عايزين دلوقتي اللي هيسجل اسمه مع الرسوم، لان يعني طبعا مش هتفعل له غير القاعة وهي بتدفعه جار غالي ومراقبة لمدة 3 ساعات تبالك ازاي فيه، وغير كده تصوير الأوراق لان الامتحان ممكن يكون حوالي مثلا 20-30 صفحة وحاجات من دي يعني. ها؟ ما احنا ورا في الأسئلة، ما هي الإجابة في الأسئلة؟ هي اختيار اختياري، هتشوف بقى ساعتها بقى، المهم كنت مذاكر كويس خلاص. لا 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 مفيش غش. هنحدد الكلام ده في الأسبوع الأخير إيه اللي هيحصل؟ أنا في الأسبوع الأخير من شهر 3. فان شاء الله لما يجي الاسبوع الاخير من شهر 3 هتكون انت عارف امتى والمواعيد ازاي، احنا نحب العمل منظم كويس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.